الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر حبيب الإله محمد وعلى آله المفترض محبتهم وودتهم على العباد. وصلنا في مجموعة هذه الآيات إلى هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهنا تأمر الآية الكريمة بذكر الله تعالى وشكر الله تعالى عند الأكل من الحلال الطيب. يعني شلون البسملة في أول الأكل في الطعام، وبل عندنا البسملة في كل فعل يفعله الإنسان، إن لم يفعله يكون يشارك الشيطان في ذلك. وفعلا مع تعميم الطيب من الحلال أو الأكل أو الطعام إلى كل طبقات أطعم ذات الإنسان، بالتالي يكون عموم هناك أنه إنسان يذكر الله يشكر الله في كل شيء، لأن كل هذا المدد لكل طبقة من طبقات ذات الإنسان مدد منه تعالى، يشكر الإنسان فيه ربه. على العلم يشكر ربه، على الأمور الفضاء يشكر رب، على كل مدد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والرزق متعدد الطبقات، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهنا في بيان كما مر بنا أمس أن أساس الشكر كما ورد في الروايات البعد المعرفي، معرفة العبد أن هذه النعمة من تذكر العبد أن هذه النعمة من الله، معرفته إقراره بأن هذه المعرفة من الله أعظم من الشكر اللساني، يعتبر شكر قلبي شكر عقلي. ممر بنا أن أساس حتى كل العبادات بعد معرفي. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا يدل على أهمية الشكر. أهمية الشكر يعني ماذا إذن؟ أهمية أن يعيش الإنسان الحالة التوحيدية، أن كل هذه المدد وكما أن كل أصل الكائنات ووجود الكائنات منه تعالى، المدد أيضا منه تعالى، فحالة توحيدية عظيمة. إن كنتم إياه تعبدون، شوف إياه حصر مو تعبدون، أن المفروض تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني إذا كان عندكم توحيد المفروض تشكرون. سبحان الله، الغفل عن الشكر عند النعم نوع من الشرك الخفي أو الكفر الخفي، لأن ما تستذكر بأن لا تعيش نفسك أن هذه النعمة مدد منه تعالى، وكأنما من غيره، فنوع من الكفر الخفي أو الشرك الخفي ما شئت أن أعبر. شلون ذكروا في ذيل قوله تعالى في سورة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد في العبادة، توحيد في الاستعانة ما شابه ذلك. هنا أيضا كذلك أن الشكر لله هو مظهر للتوحيد، لمعايشة التوحيد في النعم والأرزاق. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم موحدون في العبادة مو مشركون. سبحان الله، أهمية الشكر في كل المقامات. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نوع من التعايش واستذكار التوحيد في كل مقام. الشكر توحيد أعظم من العبادة. إن كنتم، يعني إذا كان لديكم توحيد في العبادة، مو عبادة، توحيد في العبادة، بدل تكون عبادة شركية. ولذلك مر بنا أمس أن العبادة بدون معرفة صحيحة مشوبة بالشرك والكفر من دون أن يشعر الإنسان. كما الإمام عليه السلام يسأل ذاك الطرف، يقول له ما هو معنى الله أكبر؟ قال أول الصلاة، تعظيم المفروض فيها لله. إن لم يكن هذا العابد الذاكر بلسانه تعظيم الله، إن لم يكن لديه بنية معرفية يجعل من هذه العبادة شرك وكفر بدل أن يكون عبادة لله وتوحيد في العبادة لله. الذي يظن بأن الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، عبد الله وعبد غيره من حيث لا يشعر. إذا فسر الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، أكبر فهو يشترك مع كل شيء في مقدار ويزيد. معنى الله أكبر من كل شيء ما هو؟ في جهة اشتراك شرك وفي جهة، إذن هناك منازعة لله في مقدار. أما عندما تقول الله أكبر من أن يوصف شيء، لا كذا شيء، عندما تقول الله أكبر من أن يوصف، إذن لا، هنا توحيد له تعالى. تفسير الله أكبر بالتفسير الخاطئ تكون أعوذ بالله، ذكر الله أكبر من أذكار المشركين، لا إله إلا الله. فمدى خطورة العقائد والمعارف، تطهر العبادات من الشرك، ولا تكون العبادات طقوس شركية، طقوس وثنية. لو كانت هناك عدسة تصوير لما قبل لقريش ومكة المكرمة قبل أن يبعث سيد الأنبياء لموسم الحج، لرأوا المسلمون أن قريش المشركة تأتي بهذه الطقوس العبادية، أصلا ما تختلف صورة، يعني في الصورة عمدة الصورة تختلف عن حج المسلمين. ومع ذلك القرآن الكريم يقول هذه العبادات التي ورثتها قريش من النبي إبراهيم. طبعا حاشا إبراهيم عن ذلك بس باعتبار تحريف المعرفة عند قريش. هذه العبادات نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شو لاحظ الصورة واحدة، كلنا نتجه إلى الكعبة، كلنا نتجه قبلة واحدة، كتاب واحد. إيه أدري قبلة واحدة كتاب واحد، إذا لم تكن لديك أئمة هداة هادين راشدين هذا نفس هذه الطقوس هذه ستكون شرك بدل أن يكون مرهون التوحيد بهم. الناس استعرفوا المعرفة معي. لا يقبل الله عبادة البشر أو عبادة الخلق إلا أن يكون بدلالة إمام هاد إليه. ما يهتدون البشر إليه إلى الله. لما يقال الولاية أكبر طهور للصلاة، إن الصلاة تعود نجس أعوذ بالله، الشرك والشرك نجس. الولاية هي التي تبين إن الله أكبر يعني تكبير أمن أن يوصف. معنى الانحناء شنو معنى هذا في الركوع أو في السجود أو في قراءة القرآن؟ كل دي أفعال الصلاة بدون المعنى تكون المجرد. هذا كأنما تفسير ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون، لأنه بدون المعرفة أصلا عبادة ما تكون عبادة الله، تكون عبادة الشيطان وعبادة الشرك. العبادة ليست طقوس وأشكال وأزياء بقدر ما هي روح، الروح لا توجد إلا في المعرفة، والمعرفة بتوسط الولاية. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إياه تعبدون يعني إن كانت عبادتكم توحيدية. ما قال أصل العبادات دققوا، إنما قيد خصص توحيد في العبادة. توحيد في العبادة لا يأتي إلا بهذه الأساس المعرفي الجهة المعرفية. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعد ذلك إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أهل في قبال الميتة، الميتة ما مات حتف أنفه، أهل أن ذبح أريق دمه، لكن إراقة الدم لغير الله لغير اسم الله بدون تسمية الله عليه يكون بحكم الميتة. طبعا في هذه الآية تساؤلات، لماذا حصر الله الحرمة بأربعة أنواع؟ ميتة والدم ولحم الخنزير وإلا في غير الله بأربعة أنواع، الحال المحرمات في الشريعة إلى ما شاء الله في الأطعمة والأكل، لماذا حصر يعني؟ إنما حصر يعني. إنما حرم حصر، كيف حصر الحالنا والمحرمات إلى ما شاء الله؟ فالحصر ماذا معناه مفاده ماذا؟ البعض فسر الحصر قال هنا المقصود أصول المحرمات في الأكل هي هذه الأربعة، البقية درجة الحرمة فيها دون ذلك. أصول المحرمات هذه، أو قل التفسير الثاني متقارب مع هذا التفسير، أن هناك محرمات في الأكل من تشريع الله، هذا حصر في الأربعة. هناك تحريم محرمات حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لتحريم الله، مثلا ان الله عز وجل حرم الخمر فحرم رسول الله كل مسكر، واضح كل مسكر منشعب حرمة من ماذا؟ من تحريم الخمر. فتشريع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتشريع أئمة أهل البيت ليس تشريعا في عرض تشريع الله، وإنما ماذا؟ إنما امتداد في طول، فرع متفرع عن أصل تشريع الله، نوع من الحماية التشريعية لتشريعات الله بتوسعه هذه التشريعات لما يحوم حولها. فهنا لما يقال مثل الآن يقال الدستور للدولة الفلانية كم صفحة؟ 20 صفحة مثلا، غير خلال مثلا 10 فصول أو 12 فصلا. هذا الدستور فيه أكثر لو بس هذا هو هذا، لكن قوانين البلد مئات آلاف القوانين، إذا من أين أتت؟ مجلدات ضخمة في قوانين البلد. كيف هاي قوانين البلد وهي الدستور ليس مجلد، بس كراس مع غالبا الدساتير ماذا؟ كراس. فإذا كان الدساتير كراس من أين أتت تلك القوانين؟ مجلدات. سبيل تشبيه، القرآن الكريم كتاب واحد، فكيف صارت الكتب الفقهية عشرات المجلدات؟ هذا بهذا تقريبا بهذا التقريب المقصود أصول التشريع هي تشريعات الله، تتشعب تتفرع تتوسع تشعبا تفرعا تنزلا امتدادا تشريعات النبي، تتشعب أكثر تشريعات الأئمة، تتشعب أكثر يصير فتاوى الفقهاء. فإذا حصل هذا في محل صحيح، يعني أساس التشريع في أصول المحرمات في باب الأطعمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، بقية التشريعات بالدقة بنحو بآخر منشعبة متفرعة. كتحريم النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الفقهاء، فقاع البيرة ماء الشعير الذي يباع باسم ماء الشعير هو بيرة، يعني كل ما يبقى أكثر من يومين تلقائيا يتبدل إلى فقاع بيرة، يعني زبد تشوفه الفقاع الفقاعات الزبد، دليل على أكسدة الكربونات إلى كحول. فإذا التحصر في هذه الأربعة بهذا المعنى، هذا تفسير، يعني أصل التحريم الذي هو من الله. لذلك في اصطلاح في الروايات وفي الآيات يقال حرام ومكروه، قال إنما هو مكروه، مكروه مو معنى مكروه يعني غير إلزامي، كلمة مكروه في الوحي لم تستخدم بمعنى غير الإلزامي، غالبا مكروه يعني ماذا؟ المكروه يعني ليس هو محرم في الأسس الدستورية في الدين، حرم تبع لحرام آخر، يعبر عنه بماذا؟ مكروه. فكرهته أو كره إليكم كذا كذا، حرم شو الفرق بين حرم وكره؟ حرم وكره وكره في لسان الوحي ليس معناه أنه هذا إلزامي وده غير إلزامي كما اصطلح الفقهاء، لا، المراد من حرم وكره هذا حرام في الأسس الدستورية المكروه حرام منشعب عنه. مثلا تحريمات النبي يعبر عنها كراهة، مثلا قد يعبر عنها حرام بمعنى أصل الإلزام، هذا بحث آخر، أو يعبر عن التحريمات التي شرعها أئمة أهل البيت تبعا امتدادا لتحريمات الله وتحريمات النبي يعبر عن كراهة، كرهته لكم حرمته عليكم، بس هذا ليس حرام أساسي دستوري منشعب. هذه نقطة جدا مهمة في الاصطلاح الوحياني. في ليس جاهز، أقول مكروه في الاصطلاح الوحي يختلف عن المكروه في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء عرفوا المكروه بمعنى غير الإلزامي، طبعا هذا الاصطلاح مو انه يريدون يغيرون بيانات الوحي والعياذ بالله، لا يعني ارادوا ان يشخصوا كاصطلاح في البحوث الفقهيه، يشخصون غير الإلزام يعبر عنه مكروه، لكن كلمه مكروه ماده مكروه الموجوده في الايات والروايات نادرا تستخدم، قليلا نادرا تستخدم معنى غير الزامي، عمدتا تستخدم بمعنى مثل ينبغي او احبه مو معنى استحباب غير الزامي، قليل جدا في موارد استعمال، غالبا احبه استخدمت في الالزام، لكن هذا الالزام المنشعب عن اصل تشريع وجوبي شرعه الله أو شرعه الرسول، يأتي الأئمة عليهم السلام يقول أحبه من شعار امتداد، فمعنى أحب أو أكره مثلا لم يكن علي بن أبي طالب يكره الحلال، موجودة القاعدة الضابطة المروية، لم يكن رسول الله لم يكن المؤمن يكره حلال، يعني المكروه الذي ذكر في المكروه الذي ذكر في هذه الرواية المقصود بعلي الزامي، حلال يشمل غير الزامي، مثلا مستحب تركه حلال أم حلال، حلال، المكروه ارتكابه ليس بحلال، حلال، نعم. فإذا هذا لازم نلتفت إلى هذا الجانب. فإذا هي إنما حرم يعني أصول المحرمات، حصر بالحرب أصول المحرمات، إنما حرم لأن البقية ليست محرمات بالاصطلاح الفقهي. طبعا أصول المحرمات درجة الحرمة فيها أشد من بقية المحرمات، لماذا؟ أصول المحرمات أسس شبيهة الآن في علوم القانون، يقولون المخالفة الدستورية أشد من مخالفة القوانين البرلمانية، قوانين البرلمانية قد يوجد لها تصحيح ترقيع توجيه تفسير محتوى، إذا كانت مخالفة دستورية لا. شوف طبقات القانون تختلف بين بعض البعض، أو مثلا قانون أو عمل يخالف القوانين الوزارية قد لا توجيه، لكن غير أن يخالف القوانين البرلمانية أو أعظم يخالف القوانين الدستورية. إذا نفس القوانين كطبقات لها حرمة متفاوتة، الشبيه ما هو معهود لدينا في الشريعة، كبائر وإيش صغار، شو الفرق بينهم؟ واضح. أو حتى في التعبير كبائر الكبائر، مر عليكم هذا التعبير ولا في الروايات؟
أكبر الكبائر.
كأكبر الكبائر أو كبائر الكبائر. يدل على أن إذا طبقت طبقات المحرمات طبقات وليست طبقة واحدة. وكلما صعدت رتبة الحرمة كانت أخطر وأشد. فإذا هذا التعبير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ده أصول المحرمات الشديدة، البقية تأتي رتبتها بعد وبعد وبعد وبعد، كما يقول هذا الحصر إضافي. إضافي بأي معنى؟ يعني بالإضافة إلى أشد المحرمات. يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أصول المحرمات أو أصول الواجبات ليست من الشرايع، من الدين الموحد بين جميع الأنبياء. أعيد، شو المعنى؟ معنى أن أصول المحرمات هي الفوقية، أصول الواجبات هذه من ضروريات الدين الموحد بين جميع الأنبياء. هذا ليس من الشرائع التي تنسخ بعضها البعض، ما تتبدل ما تتغير. عندما يقول الوحي الإلهي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، اعلم بأنك جميع الأنبياء بعثوا بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو غير الله، لأن هذا خاص بشريعة سيد الأنبياء، هذا مرتبط بالدين لأنه من أصول المحرمات. كيف أن الأمر إذا كان اعتقادي فهو من الدين وليس من الشريعة؟ الشريعة قابلة للتعدد. إن الدين عند الله الإسلام، هذا إذن وحدانية الدين مو أديان، أي ابتداع الأمم. إن الدين عند الله يعني واحد الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل، يعني وحدة الدين بين جميع الأنبياء. بينما في جانب الشريعة: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. التعددية في الشرائع متصورة، التعددية في المنهاج متصورة بالشروط طبعا، مو بقول المطلق، لكن بالدين لا. عندما يعبر إنما حرم عليكم، يعني هذه من أسس التشريع، أصول المحرمات هي من الدين التي لا تتبدل. كما يقول الإمام عليه السلام: لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا بحرمة الخمر والربا. لما؟ لأن هذه من أصول المحرمات، ليس من فروع المحرمات التي تختلف بين شريعة وشريعة. هو بين إذا قانون دستوري في الدين هذا موحد في الدين، إذا برلماني وزاري من باب مثال وزار. وهذا يبين اختلاف فتاوى الفقهاء كثيرا، ما هو وين في القوانين طبقات المتغيرة. بعض يتساءل: لماذا الفقهاء يختلفون؟ لأن هذا شلون دين يا أخي؟ الدين ما يتغير، هو واحد. هذا الذي تجده اختلاف بين الفقهاء في قوانين البلديات، الأقضية، النواحي. أصل الدين كدستور هذا ليس من صلاحيات الفقهاء ولا المراجع. ضروريات الدين ليست من صلاحيات المراجع والفقهاء، بل ضروريات الدين جملة منها ليست من صلاحيات أئمة أهل البيت، بل ليست من صلاحيات سيد الأنبياء، مو بعد من صلاحيات المراجع والفقهاء. لذلك الفرق الضالة الآن تيجي كذا كذا. إذا تبحث بواحد يقول له هذا من ضروريات الدين، يقول لا بعض الفقهاء أراءهم وهكذا. يا أخي هذا بحث ضروري، دي مو مصلحة الفقهاء، مو مصلحة المراجع، أمر اعتقادي مو مخاضع لي. هذا قاعد يخبط بين الدستور والبرلمان والوزارة والمجلس. فإذا إنما حرم حاصر بهاللحاظ، يعني أسس الدستور الأسس الأصلية هذه من الدين وليست من الشرايع. الشرايع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، الشرايع. أما الدين إن الدين عند الله الإسلام. أي نكتة مهمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.